الديوانية المباركة الموفقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نفع هذه اللقاءات وأن يعظم عليها الأجر والمثوبة. الحقيقة البحث عن الارتقاء والبحث عن التقدم هو فطرة فطر الله تعالى الناس عليها، فالكل يبحث عن الأفضل وكل بحسب اهتماماته وميوله. الرياضي يبحث عن الأقوى في جسده، والعالم يبحث عن الأفضل في علمه، والثري يبحث عن الكثرة في ماله، وكل واحد يتجه إلى نحو ما هو أفضل ويتخلص مما هو أسوأ. فهذه فطرة، يعني الكل يسعى إلى هذا، وأعتقد أن هذا من وقت خلق، يعني من بدء الخليقة، يعني من آدم عليه السلام إلى اليوم الناس يبحثون كيف يقللون الأضرار التي يمكن أن تصيبهم، وكيف يكثرون المنافع التي يمكن أن يحصلوا عليها. لما نتحدث عن النهضة ونتحدث عن ثقافة النهضة وقيم النهضة والمشروع النهضوي، فنحن في الحقيقة نتكلم بطريقة ما عن التخلف، لأنه لولا الشعور بالتخلف لما كان هناك ذلك الإلحاح الكبير بالحديث عن النهضة. يعني إذا رأيت الناس يتحدثون عن شيء بكثرة فاعلم أن عندهم فيه مشكلة ما يريدون التخلص منها. التخلف الحقيقة الذي تعاني منه، أولا التخلف هو شيء نسبي، يعني قد نقول والله عندنا 100 دولة نامية، لكن في فرق كبير بين دولة نامية وأخرى. يعني ليست كل الدول النامية في مرتبة واحدة. أيضا التحضر والتقدم ليس في مرتبة واحدة. فهذه الأمور كلها نسبية وتختلف من مكان إلى آخر. لكن نستطيع أن نقول إن التخلف في رؤيتنا الإسلامية يعني ينقسم إلى قسمين: تخلف عن المنهج الرباني الأسمى الذي أمرنا بأن نتعبد الله تعالى به، وتخلف عن الواقع أو عن العصر أو عن يعني الأمم المعاصرة. التخلف عن المنهج الرباني يعني ببساطة أننا نعتقد أشياء ولا نفعلها، نقول بأشياء ولا نفعلها، نعتقد أن الصدق واجب وفرض وفضيلة ولكن كثيرا من الناس يكذبون، نعتقد أن أداء الحقوق للناس فرض لكن كثيرين يأكلون الحقوق، نعتقد أن الإتقان فضيلة إسلامية ولكن كثيرا من الناس لا يتقنون أعمالهم. فنحن في الحقيقة نعاني من هذا معاناة شديدة. هذا الجزء الأول من التخلف. الجزء الثاني هو التخلف عن الأمم المعاصرة. وأسوأ أنواع التخلف أن ترى خصمك وعدوك وأن ترى الآخرين يعملون بالقيم التي أنت تؤمن بها. يعني أنت تؤمن بالصدق فترى عدوك يصدق، عدوك الذي تقول هو مجرد من القيم ودنيا ومادي هو يلتزم بكثير من قيمك أكثر من التزامك بها. ولذلك ما في شك أن أمة الإسلام لا، يعني نحن الآن إذا أردنا أن نحدث مستشفيات إلى أين نذهب؟ نذهب إلى الدول المتقدمة ونستعير منها النظر. إذا أردنا أن نأتي بأجهزة حديثة تعالج أمراضا نادرة إلى أين نذهب؟ نذهب إلى الدول المتقدمة. إذا أردنا أن نطور جامعاتنا إلى أين نذهب؟ نذهب إلى الدول المتقدمة لأن لديها جامعات أفضلها. فإذا التخلف نوعان: تخلف عن المنهج الذي نؤمن به، وتخلف عن العصر الذي نعيش فيه. يعني نحن كان من التقاليد في القرن 13 الميلادي من التقاليد في أوروبا أن المكتبات العامة التي تقيمها الحكومات أمير المكتبة المفروض أنه يعرف العربية. يعني لما بيكون في أمير مكتبة، أمير المكتبة لا يوظف إلا إذا كان يعرف العربية. لماذا؟ لأن كثيرا من الكتب الموجودة في المكتبة هي كتب عربية، وحتى ينفع المراجعين ويرشدهم إلى الكتب التي عنده ينبغي أن يكون عارفا بالعربية. فنحن لما كنا متقدمين كان الناس يأتون إلينا ويتعلمون منا ويستفيدون، وكنا وقتا نحن منارات للعالم. نستطيع أن نقول أنه من 180 أو 190 سنة بدأ عندنا التفكير الجاد في أمور النهضة، وكان الحقيقة الانفتاح على الغرب عبر حملة نابليون فتح وعي كثير من العرب والمسلمين على الفوارق الموجودة بين الواقع العربي والإسلامي وبين الواقع الذي يعيش فيه العالم الغربي. ذكرت قبل قليل أن النهضة هي هاجس، ولكن قبل السنوات الماضية، خلينا نقول قبل قرنين، كان هناك تفكير في النهضة، ولكن هذا التفكير كان يتسم بسمتين. السمة الأولى هي توصيف الواقع، يعني الناس يشكون من الواقع، يتألمون من الواقع أكثر من أن يوجدوا حلولا لذلك الواقع. والذي يقرأ مقدمة ابن خلدون، هذا الرجل العظيم العبقري، المقدمة التي كتبها لتاريخه، الذي يقرأ المقدمة يدرك هذا تماما، بأن التوصيف كان هو الغالب على المقدمة أكثر من أي شيء آخر. السمة الثانية أنه في تفكير في النهضة، لكن تفكير مشوش، بمعنى ليس هناك ترتيب للأولويات، ليس هناك توضيح للأساليب، ليس هناك توضيح للأدوات، وإنما أفكار تطرح على أنها أفكار نهضوية، وقد تكون صحيحة، لكن الذي يظن أن العالم يرتقي فقط بالأفكار هو واهم. الكثير من الأمم تنحط، والأفكار لديها موجودة تنحط، والقوانين لديها موجودة تنحط، والنظم لديها موجودة. إذن نحن بدأنا منذ قرنين تقريبا نفكر على نحو يعني منظم تقريبا في مسألة النهضة. طبعا سيأتيك ويقول لك نحن من قرنين لم يحصل لنا أي تقدم، وهذا غير صحيح، هذا ظلم. فالذي يقارن مستوى التفكير لدينا الآن، مستوى الخدمات التي تقدم للناس، مستوى الوعي بالدين وبالشريعة وبالعقيدة، مستوى التدين الصحيح وليس التدين التقليدي القائم على خليط هائل من التناقضات والعادات والأوهام، اللي بيقارن الوضع الآن أفضل بكثير بما لا يقارن أفضل مما كنا عليه قبل قرنين. بل أعتقد جازما أن هذه المرحلة التي نحن فيها الآن اليوم، وليس قبل سنة، اليوم، إذا قومناها تقويما شاملا ربما تكون أفضل من 500 سنة ماضية. والسبب أننا الآن لدينا علم، ولدينا معرفة، ولدينا وعي، ولدينا تواصل، ولدينا طاقات ثقافية كبيرة، ولدينا متدينون ملتزمون التزاما حقيقيا وقادرون على أن يضحوا من أجل دينهم. وهذا كان في القرون الخمسة أو الستة الماضية كان موجودا أضعف من الآن بكثير، بما ليس يعني بما لا يقارن. طبيعي أنه عندنا الآن أشياء ربما سيئة جدا لم يسبق لها نظير في التاريخ، طبيعي هذا، ليست هناك حضارة نقية وليست هناك مرحلة نقية، لكن نحن نقارن بشكل شامل. ومن الأخطاء التي وقع فيها كثير من علمائنا ووعاظنا بشكل خاص هو سوء المقارنة، بمعنى يأتي إلى تصرفات عوام زماننا ويقارنها بتصرفات خواص الأزمنة الأخرى. قال لك نسأل الله العافية، انظر ماذا قال إبراهيم ابن أدهم، ماذا قال الجنيد، ماذا قال فلان وفلان وفلان.
لا تقارن عامة بخاصة، قارن عامة بعامة وخاصة بخاصة. في كل زمان خواصه وعلماءه وأتقياءه وأهل الورع فيه. يعني شوف البعثيون في سوريا حطم كل شيء، ومع هذا التحطيم موظف في الأركان السورية، موظف. هذا الكلام من 40 سنة. في جيبه قلمان، حدثني زميله اللي معه في نفس الغرفة، قلمان، قلم ملأ حبره من دواته في بيته، وقلم ملأ حبره من الدائرة التي يعمل فيها. إذا أراد أن يكتب شيء للدولة أخرج القلم الذي ملأ حبره من عنده، وإذا أراد أن يكتب شيئا لنفسه أخرج القلم الآخر. كل زمان فيه خواص، وفيه أهل ورع وأهل خير وأهل كرم وأهل تضحية وأهل مروءة وأهل كل شيء، كل زمان فيه. فإذا أردت أن تقارن، قارن خاصة بخاصة وعامة بعامة. لا تقارن عوام زماننا بخواص زمانهم فتطلع النتيجة أن الأمة في حالة من التدهور الشديد. الأمة ليست في حالة من التدهور، الأمة في خير. الحقيقة أنه كثير من القيم والأفكار النهضوية هو مشترك بين كل الأمم. ما في ثقافة في الدنيا تحبذ تدعو الناس إلى الكسل. يعني لو رجعنا إلى المناهج المدرسية في العالم واللي هي الجزء الواعي من الثقافة، الجزء الواعي من الثقافة الممنهج، لو رجعنا إلى 100 دولة إلى المناهج المدرسية في 100 دولة واستعرضناها، نجد أنه ما في ولا منهج يحث الطلاب على الكسل أو على ضرب الآخرين أو على عقوق الوالدين أو على القذارة أو على الكذب أو على السرقة أو على التسويف أو على الإنتاج الرديء. لا تجد، لا تجد. فالقدر الأكبر من القيم النهضوية هو مشترك بين الأمم. طيب إذن بأي شيء تختلف الأمم؟ تختلف الأمم في ترتيب الأولويات. خلينا نضرب مثال بسيط. النوم قيمة، بالعكس الناس بيقول النوم سلطان. لما بتنعس أنت هي أقول لك الغداء أقول لك أرجوك اتركني أنا، خلينا نقرأ قرآن أقول أرجوك اتركني أنا، خلينا أرجوك سلطان. النوم قيمة، وتنظيف الأسنان قبل النوم قيمة، هاي قيمة وهذه قيمة. فاللي عنده قيمة النوم هي المسيطرة ممكن ب3 أشهر ما يفرش أسنانه مرة قبل النوم. قال لك أنا مرهق بدي أنام، فرش أسنان الصبح. واحد آخر بيقول لك أنا من 5 أشهر ما فاتني تفريش أسناني قبل النوم ولا مرة. ليه؟ كلاهما يؤمن بأن تفريش الأسنان قبل النوم شيء جيد، كلاهما. لكن هذا قيمة النوم عنده أو أول، وهذا قيمة التوافع عنده أول. فإذا في اختلاف في ترتيب، في ترتيب القيم، وفي اختلاف في هذه القيم، وفي خصوصيات طبعا، في خصوصيات قيمية أيضا، ولكن هذا جزء بسيط ربما يشكل له 10% 15%. لكن 85-90% من القيم النهضوية بين كل الأمم هو شيء مشترك. إذن على كل أهل بلد أن يجيبوا على السؤال التالي: نحن تنقصنا أشياء كثيرة، فبأي شيء سنبدأ؟ وين الأولويات؟ ما الأولويات؟ يعني الآن الإصلاح مثل لما نذهب إلى طبيب الطوارئ. لو أخذنا شخصا إلى طبيب طوارئ ينزف الدم، ينزف في جرح في جسده، وعنده سن فيه تسوس، وعنده صداع، وعنده مشكلة في عينه، طبيب الطوارئ بخبرته وعلمه فورا يضع الأولويات. قل لك قبل كل شيء نوقف النزيف، السن والعين والأشياء كلها بعدين، بس الآن خلونا نوقف النزيف. طيب لما بصير في نزيف حضاري، بأي شيء نبدأ؟ هنا يكون التشخيص أصعب. لما نأتي لتشخيص المشكلات الأخلاقية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية يكون التشخيص أصعب، لأنك حينئذ أنت تتعامل ليس مع أشياء محسوسة، إنما تتعامل مع رموز، مع مفاهيم، مع قيم، مع أفكار، مع خبرات، ولا تتعامل أنت مع أشياء محسوسة. حتى يعني مهمة الطبيب أسهل 100 مرة من مهمة المصلح أو مهمة المفكر أو مهمة الداعية. الموازنات هذا مبني على أسس مختلفة تماماً عن موازنات هؤلاء. فإذا علينا أن نجيب عن هذا السؤال: ما المدخل إلى النهضة؟ وما الأشياء التي ينبغي علينا أن نعتني بها أول حتى نبدأ؟ يعني ما هي الرافعة؟ ما هي الرافعة الحضارية؟ ما هو الشيء الذي إذا بدأنا به يحدث تغيراً في كل جوانب حياتنا ويؤثر على كل هذه الجوانب؟ وأنا أقول إنه لولا التقدم الذي أحرزه الغرب في المجال الحضاري والعمراني ومجال النظم ومجال الحقوق أيضا، لولا هذا التقدم الذي أحدثه الغرب لكانت طموحاتنا الحضارية أقل بكثير. دائما شروط العيش الراقي وشروط النهضة وشروط التقدم، من الذي يضع هذه الشروط؟ تضعها الدول الأكثر تقدما. الدول والأمم الأكثر تقدما هي التي تضع الشروط. ولو أن الغرب يعني كان حياته مثل حياتنا تماما، يعني ما كان في حضارة غربية، كان بمستوانا، فطموحاتنا الحضارية كانت ستكون أقل بكثير من طموحاتنا الآن، لأن النموذج الذي نتطلع إليه كان مفقود. ولذلك نحن مدينون في كثير من طموحاتنا إلى الآخرين الذين نهضوا وتقدموا. لا شك أنه نحن ليس طموحاتنا أن نصبح كالغرب. يعني أنا لا أرضى لا لنفسي ولا لأولادي ولا لإخواني ولا لأمتي أن تصبح نسخة عن الغرب. نحن نستفيد من الغرب ونتعلم من الغرب، وما في موعد هذا هذه يعني الأمم تتعلم من بعضها، تعلموا منا يوما ما ونحن علمنا يوما ما، واليوم نحن نتعلم ونعلم أيضا. لي قريب مقيم في ألمانيا، ولد في ألمانيا، فقال لي لما بدأ ثورات الربيع العربي قبل قريب 2 سنين، صار الشباب الألماني الأصلي المسيحيين يعني صاروا يقولون نحن عندنا فساد، لماذا لا نثور كما ثار العرب؟ هم أنفسهم قالوا نحن عندنا فساد، طيب ليش ما نثور كما ثار العرب؟ إيش ناقصنا؟ هذا يعني أنه أنت لما بتحقق اختراق في مجال من المجالات تصبح معلما فيه، ويتعلم منك الآخرون ويستفيدون، وتصبح قدوة لهم. هذا ممكن، دائما ممكن. البنيان الحضاري خلينا نقول له شكل وله مضمون. صار في عرف تقريبا، صحيح في خلافات، لكن أنا أميل إلى هذا، أنه في ثقافة وفي حضارة، أو خلينا نقول المدنية شقان، شكل ومضمون. في شكل للمدنية وهناك مضمون للمدنية. شكل المدنية هو الإنجازات العمرانية، المصانع التي تبنى، أنظمة المرور، المستشفيات، الجامعات، الحدائق، الطرز العمرانية، كل المنتجات المادية. قال هذا هو شكل الحضارة، هذا هو شكل الحضارة، أو خلينا نقول هو شكل المدنية. طيب للمدنية روح، شكل وروح، جسم وروح، شكل ومضمون. روح المدنية هو الثقافة، هو القيم، هو الأخلاق. ولذلك يمكن أناس يكون عندهم روح الحضارة وما يكون عندهم شكل الحضارة. يعني ممكن إنسان يكون صادق وهو إنسان فقير ويعيش في عشق، ما عنده مقومات، يعني هو البيت الذي يسكنه من القرن 17، لكن هو في قيمه في أخلاقه هو إنسان متحضر. وممكن أيضا نرى العكس، نرى لصوصا يسكنون في في في, في الأبراج وما عندهم، لا يؤمنون بالإنسان بل هم عبارة عن وحوش، وحوش تلبس ثيابا جميلة، فهم بعيدون جدا عن 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 عن, عن قيم الحضارة وأخلاق الحضارة وعن قيم الإنسانية، وممكن يكون يتمتعوا ويترفعوا بكل منتجات الحضارة. فنحن إذن حقيقة لا نطمح أن نكون كالغربيين. أحد الأصدقاء كان قبل أسبوع في الصين، قال لي اجتمعت مع مسؤولين صينيين لأنه راح ضمن وفد، فقال أنا سألت واحد صيني قلت له نحن ماذا نحتاج، نحن العرب ماذا نحتاج منكم؟ قال له أنتم تحتاجون منا الإتقان، تتعلموا إتقان العمل. قال له طيب أنتم الصينيون ماذا تحتاجون منا؟ قال له نحتاج منكم الإيمان، نحن شعب يفقد الإيمان ونحن نتعذب بسبب هذا الفقد للإيمان. إذا نحن لنا قيمنا ولنا متطلعاتنا، لكن دعوني أقول أيضا مرة أخرى في هذا الزمان الآن اليوم ليس هناك مثل ما تعرف الضجة اللي صارت قبل كم سنة عن قضية صراع الحضارات. أنا في رؤيتي الشخصية ليس هناك حضارة اليوم. في الماضي قبل 1000 سنة و2000 سنة كان هناك إمكانية لمعاصرة الحضارات لبعضها البعض، اليوم هما ليس هناك إمكانية. اليوم هناك حضارة واحدة، حضارة واحدة هي الحضارة التي أنتجها الإنسان الغربي. لكن اليوم في صراع ثقافي، في صراع بين الثقافات، في صراع بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، في صراع بين الثقافة اليابانية والثقافة الغربية، في صراع بين الثقافة الصينية، في صراع ثقافة، كما في صراع حضارات. يعني نحن شو هي منتجاتنا اللي نقدر نقول هذا منتج إسلامي لا هو شرقي ولا غربي ولا شو؟ كل منتجاتنا عم نتعلم من الآخرين، واليابانيون تعلموا ويتعلمون من الآخرين والآن يعلمون. فما في الآن حضارة، في حضارة واحدة، لكن في ثقافات، في ثقافة. أنا لا أستطيع أن أتكلم عن كل قيم النهضة، لذلك الآن سأتحدث بإذن الله عز وجل عن 4 قيم من قيم النهضة فقط. وأنا لدي كتاب، أرجو الله عز وجل أنه في معرض الكتاب القادم في الرياض يكون منشور في ذلك الوقت عن ثقافة النهضة. إذن أنا الآن سأتحدث عن يعني عن قيم نهضوية، وكما قلت لنا رؤيتنا النهضوية الخاصة المستوحاة من عقيدتنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى ومن فكرنا الإسلامي. والقيمة الأولى هي الإيمان، والإيمان الحقيقة أكبر من أن يكون قيمة، يعني ممكن نسميه قيمة إطارية أو قيمة مرجعية أو قيمة عظمى. مهمة الإيمان في الحياة شيء، الشيء الأول أنه هو يمنحنا البوصلة، يمنحنا الاتجاه ويرسم الفضاء النظري للإنسان المسلم. كان الإنسان المسلم عبر الإيمان كيف عرف أن الدنيا مزرعة للآخرة؟ عبر الإيمان. كيف عرف علاقته بالخالق جل وعلا وأنها علاقة تعظيم وتبجيل وعبودية وانكساب ورجاء وخوف وحب لله سبحانه وتعالى؟ كيف عرف هذا؟ عرفه من خلال الإيمان. كيف نتعامل مع بعضنا على أي شيء يقوم معاملته؟ قال على أساس الإيمان. فالإيمان إذن المهمة الأولى له أنه يرسم الفضاء النظري، بمعنى يؤطر الأفكار والمفاهيم الكبرى لنا، ويوضح لنا علاقتنا بالحياة الدنيا وعلاقتنا بما بعد الموت أو بالحياة الآخرة، وكيف علينا أن نتصرف في هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية هي توليد الطاقة الروحية المطلوبة للإنجاز، دائما العمل اي عمل اي عمل يتطلب شيء، يتطلب اراده ويتطلب قدره. الاراده هذا الفضاء النظري يتكفل بها الفضاء النظري، يعني يبسط حدوده، لكن يبقى علينا بعد ذلك الطاقه الروحيه. ما هذا الانسان اللي ينام الساعه الثالثه وصلاه الفجر الساعه الخامسه وهو مرهق؟ ما هي كيف سيستيقظ لصلاه الفجر؟ يحتاج الى طاقه روحيه. الايمان يولده، الايمان والادبيات والرمزيات المرتبطه بالايمان. انسان قالوا له فقط وقع هون والموضوع سليم 100% والامور تمام تمام، وهي 10 ملايين ريال وهو بحاجه الى 20. ما الذي يمنعه عن ان ياخذ؟ من اين ياتي بالطاقه الروحيه التي تجعله يمانع من اخذ هذا المبلغ الضخم؟ الايمان، الايمان الذي يعلمه ان هذا لا يصح، والايمان الذي يعلمه ان من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى شيئا خيرا منه، والايمان الذي يعلمه وللاخره خير لك من الاولى. والايمان، والايمان، الايمان هو الذي يوجد لديه هذه الطاقه، الطاقه الهائله. ولذلك لا يكفي ابدا ان تكون العقيده صحيحه، هذا شطر المطلوب. صحه العقيده تعني صحه الفضاء النظري، لكن مع صحه العقيده هناك شيء مهم قلما يتحدث عنه الناس، هو فاعليه العقيده، بمعنى العقيده القادره على توليد الطاقه المطلوبه للعمل والمطلوبه للكف عن المعاصي والاخطاء. الإيمان هو الذي ولد هذه الطاقة، لكن ليس الإيمان الذي هو عبارة عن عقائد مجردة مثل إيمان المستشرقين. قال لك المستشرق والله هذه الآية عظيمة، يا أخي شو هالآية جميلة جدا، ولما تأتي تقول له تؤمن بالله؟ قال لك لا. فما ينفع تقدس آية وأنت لا تؤمن بالله، أو لا تقول إن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ما ينفع. ولذلك نحن أيها الأخوة الكرام بحاجة في عملية النهضة إلى أن نجعل، أنا سبحان الله من خلال تجربتي بالحياة صرت أكره كراهة تحريمية كما يقولون، أكره كل الأشياء الشكلية، أنقدها، مدير شكلي، رئيس شكلي، طالب شكلي، مدرس شكلي، شيخ شكلي، أكره هذه الأشياء، زوجة شكلية، ابن شكلي. لا يدام الناس يحترم والده، وفي غفلة الناس وغياب الناس يتكلم معه كلام ما ممكن إنسان يتكلم. هذا الابن الشكلي في الأسرة تظهر تماسك شكلي واحترام شكلي، كل هذا منقود، منقود. لذلك نحن بحاجة إلى الإيمان الحقيقي وليس إلى الإيمان الشكلي. طيب كيف نصل إلى هذا الإيمان الحقيقي؟ هذا الإيمان الحقيقي له طريق واحد فقط، هو الإكثار من التعبد. ونحن اليوم نسيت أن أبارك لكم بهذه العشر، أسأل الله عز وجل أن يجعلها عشرة مباركة إن شاء الله، يعيننا فيها على العمل الصالح. فكثرة التعبد هي الطريق الوحيد لتقوية الصلة بالله عز وجل. جوهر الإيمان، جوهر الإيمان هو هذه العلاقة بالله جل وعلا، الصلة القائمة على الحب والرجاء والثقة بالله سبحانه وتعالى والخوف والحياء. لما كنا في، يعني والله كنا مراهقين وقتها، لكن يعني كانت الروح الإيمانية تبث بشكل هائل بين الطلاب. والله أحد زملائي يقول لي أنا عندي مشكلة. هو أكبر مني، يعني بعتقد لما قال لي الكلام كان في 20 أو 21. قال لي أنا عندي مشكلة. قلت له إيه؟ قال لي أنا ما عم أستطيع أغير ثيابي لأنه إحساسي بأن الله معي وينظر إلي، ما يعني عملت حرج كبير اذا ظهرت عورتي وحتى وانا في خلوة، عملت حرج كبير ما اعرف انا كيف بدي. وانا تكلمت وقتها، فالشاهد في هذا العلاقة التي تقوم على الثقة بالله سبحانه وتعالى والحياء منه والخوف منه ورجائه ومحبته والتوكل عليه, هذا هو جوهر الإيمان. وأنا أزعم أن كل العبادات في الإسلام تستهدف في النهاية تقوية هذه الصفة. كل العبادة التي لا تؤدي إلى أن نصبح أكثر حبا لله سبحانه وتعالى وأكثر خوفا منه وأكثر رجاء الله وأكثر توكلا عليه, هذه عبادة مجوفة فارغة شكلية. حركات رياضية, قل لك الحمد لله صلينا 20 ركعة, حتى تضحك شوي. في بلاد الشام قبل 30-40 سنة ما كان معروف قضية التراويح إلا 20 ركعة. وفي كثير من الناس لك يا أخي والله يا 20 ركعة كثيرة. فصار بعض خاصة في الريف وفي البوادي, يعني البدوي إذا صلى الفرض بيعتبر حاله عمل شغل عظيم, فإذا جاء إمام مسجد وقال لهم في 20 ركعة وفي وتر وفي خلاص صاروا 30 ركعة. فصار البعض الأئمة يحتالون أنه هو يقرأ السور اللي آياتها قصيرة جدا. فإمام دائما في رمضان يقرأ سورة الرحمن كل يوم جل جلاله, تعرفوا آياتها كثيرة قصيرة. ففي قرأ في ركعة مدهامتان, تعرفوا مدهامتان آية آية مدهامتان, الله أكبر, خلصت الركعة. فجاءوا الناس بعد الصلاة قالوا لي واحد, قال له يا شيخ, قال له يا شيخ الله يزيد الخير, مدهامة والله قوي, خلينا مدهامة في ركعة ومدهامة في ركعة. فبتصير العبادة شكلية. نعم, الوقت الحقيقة ما بيسعفني إني أنا تفصل كثيرا, لكن إن شاء الله نستدرك بالأسئلة إذا كان في شيء يحتاج إلى شرح أكثر. القيمة الثانية من قيم النهضة هي قيمة العدل. العدل, والله جل وعلا يكره الظلم ويكره الظالمين, والله جل وعلا كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم, ولذلك كما يقول شيخ الإسلام فيه انه قد ينصر الله الدولة الكافرة اذا كانت عادلة على الدولة المسلمة اذا كانت ظالمة. الحضارات لا تقوم على الظلم, تقوم على العدل. وانت اذا لاحظت حضارة الإسلام قامت على العدل, قامت على قضاء عظيم. القاضي ما في حدا له عليه سلطة, وهو أكبر شخص بيجيبه بيسأل, وله هيبة عظيمة. فحضارة الإسلام قامت على الحقوق وقامت على العدل وعلى الإنصاف. وحضارة الغرب الآن أيضا قامت على الحقوق, قامت على الحقوق. ما نختلف تقريبا أنه إذا لك مشكل مع واحد حقوق مالية في الغرب تحصل عليها أسهل بكثير مما تحصل عليها في أي دولة إسلامية. وقد يكون القاضي عندنا أتقى وأورع, لكن من كثرة ما بيأخذك وبيجيبك يقول أنا شخصيا إذا إلى 100,000 ريال عند شخص وشعرت أنه ما أحصل عليها إلا أني أروح وأجي على المحكمة 10 مرات العوفة, قلوا الله يسامحك مالك. وكثير من الناس هذا هو. فالحضارة والنهضة يجب أن تقوم على العدل. والعدل ليس فقط في المحكمة, هذا شيء مهم, عدل القضاء هذا شيء مهم. العدل أيضا بيأخذ حساسيات في منتهى. أمس كنت مسافر وأنا في الطائرة قرأت في كتاب, فأنا أنصح دائما لما واحد يسافر من المطار يشتري له قصة رواية كتاب يتحدث عن الرحلات, يعني كتاب ممتع, ما هو كتب كتاب جاف مثل كتب الدكتور بكار ما بتعرف كيف تخلص من الكتاب, لا كتاب يكون ممتع فأنا أحد الأصدقاء أهداني كتاب لما كنت في القاهرة وقلت والله أقرأه في الطائرة. هاي من الرحلات القليلة تمنيت أنه أخلص الكتاب قبل ما يعني تمنيت الطريق يطلوا شي ساعة أخرى حتى أستطيع أنهي الكتاب. فشاهد محطة برلين اللي هي الآن أعظم محطة قطارات في أوروبا واللي كلفت 5 مليار يورو بالمحطة في أوجه من الحساسيات الثقافية اللي 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 بتراعي موضوع العدل. هلا مثلا العدل بين الأبناء، العدل بين الأبناء لا يعني المساواة. هلا إذا بنت بتلبس ذهب الولد مو من حقه يطالب بذهب، وإذا الولد بده سيارة حتى يذهب للجامعة البنت ما بتطالب به تقول اشتروا لي سيارة حتى أركب وأروح على الجامعة مثلا. يعني حاجات وإذا ولد ما راد يدرس دراسات عليا وراد ينخلط في سوق العمل ما بيقول اصرفوا لي راتبي لانه اخي فلان عم 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 بيدرس، بيصرفوا عليه. العدل بين الابناء يعني مراعاه الفوارق والانصاف قدر يعني. ف ايضا فهذه مر معي امس محطه برلين وانت ماشي في مراعاه لحقوق المكفوفين، انه هذا الله عز وجل ابتلاه بفقد بصره، من العدل انه نحن نساعده يعيش حياه سويه، مع أن نسبة المكفوفين محدودة جدا. وأنت ماشي بتلاقي في بعض بلاطات فيها خشونة معينة، الخشونة معينة هذه هي عبارة عن إرشادات للمكفوفين بتعطيهم معلومات معينة. لما تضع يدك على مقابض المصعد وأنت طالع ونازل عليها كتابات بلغة برايل يقرأها المكفوف وترشده إلى أين يتجه في المحطة يقرأها ويستفيد منها. هاي هذا انه 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 هذا انسان من حقه اذا كان في طريقه لمساعدته من حقه ان ان ان, أن نساعده، ومن العدل والانصاف ان نساعده. اذا العدل ليس فقط في المحاكم، هذا في المحاكم هو العدل الاول. في عندنا ايضا عدل بين المناطق، بمعنى لما نضع خطط التنميه نعطي المناطق الأكثر تخلف نعطيها ميزانيات أكبر. لماذا؟ حتى تصبح مثل المناطق مثل المناطق الأخرى. أيضا عدل بين الأجيال، عدل بين الأجيال. الآن الناس يتصرفون بطريقة غير عادلة، وهذه مشكلة عالمية ليست فقط عربية أو إسلامية، لا هذه مشكلة عالمية. هذه المشكلة العالمية أننا نفرغ الأرض من ثرواتها ونستخدم هذه الثروات في إشباع متعنا وغرائزنا وأهوائنا ومشتهياتنا إلى الحد الأقصى. فنحن نفرغ الأرض من خيراتها إلى الحد الأقصى ونستخدم هذا في تلويث البيئة إلى الحد الأقصى. تلويث التراب وتلويث الهواء وتلويث الماء كله يلوث الآن، وقتل الكائنات الحية. التنوع البيئي الذي جعله الله عز وجل قواما لهذه الحياة، يعني مئات ألوف الكائنات الحية ماتت بسبب التلوث. فالعدل أيضا هو عدل بين الأجيال، بمعنى نأخذ بمقدار حاجتنا ونتصرف به تصرفا راشدا، ونراعي أنه في ناس، وهدول الأجيال مو ناس غرب مو أعداء، هدول الأجيال ابني وابنك وحفيدي وحفيده مو ناس غرب، هدول هو نحن، هو امتدادنا، هو يعني. ولذلك العدل ليس فقط في المحاكم، لا، هو عدل بين الأجيال وعدل بين المناطق وعدل في المحاكم وعدل لأصحاب الاحتياجات الخاصة وعدل مع أصحاب الظروف الصعبة. هو عدل دقيق ورفيع وحساس. الحقيقة في إشارات من العدل جميلة جدا في ديننا. يقول بعض الفقهاء أنه ورد النهي عن المشي في نعل واحدة، وورد النهي عن أن ينام الإنسان نصفه في الظل ونصفه في الشمس، وذلك من أجل العدل بين الأعضاء. فإنه إذا كان أن أمشي حافيا خير فلماذا يفوز بهذا الخير قدم دون أخرى؟ وإذا كان الانتعال هو الخير فلماذا يفوز بهذا الخير قدم دون أخرى؟ وإذا كان النوم في الظل هو الخير فلماذا نصف البدن الآخر ما نال هذا الخير؟ فمسألة العدل لكن يعني في نقطة في غاية الأهمية. المبادئ لا تعمل في فراغ. إيش يعني المبادئ لا تعمل في فراغ؟ يعني لو قلنا للناس أغيثوا الملهوف، طيب إغاثة الملهوف مبدأ إسلامي رائع عظيم وكلنا نؤمن بإغاثة الملهوف، لكن هذا المبدأ لا يعمل بشكل أوتوماتيكي، هذا يعمل إذا وفرت له الشروط التي تساعده على أن يعمل. أنشئ منظمات إغاثية، شجع المتطوعين، يعني أو أوجد نظم تحث على العمل الإغاثي، وعلى بصير الناس عندها بصير المبدأ يعمل. لكن مجرد أنت جالس متكئ على أريكة تقول والله إغاثة الملهوف شعر، هذا ما بكفي. ولذلك لا يكفي أن تقول نحن نحب العدل، هذا غير كافي. العدل يحتاج، في واحد من بلدنا كان في أمريكا فيعمل في شركة مهندس، فصلوه وعينوا مكانه مهندس يهودي، وهو مهندس كفر لكن تعرفوا في حساسية ضد العرب والمسلمين، راح قدم دعوة في المحكمة أنه أنا فصلت من عملي بسبب تمييز عنصر. شو سابت المحكمة؟ حكمت غرامة على الشركة بربع مليون دولار تعويض، ربع مليون دولار. وين بتصير هذه في بلاد المسلمين؟ خبرونا نروح نشوف. فإذا بدك أنت، ما يكفي تكون عدل بس بالكلام، بده قوانين وبده نظم وبده قضاء حر وبده متابعة، أشياء كثيرة مطلوبة حتى نقول هالمبدأ والله بدأ يشتغل وبدأ يعمل وبدأ يمشي. إذا ضاق الوقت أتوقف يا شيخ عبد الله. القيمة الثالثة، ما هو ما قبل الأخيرة، الإيمان بإمكانية التقدم. يعني الناس يجب أن تؤمن إيمانا راسخا بأن دائما هناك فرصة للتقدم، هناك فرصة لعمل شيء جديد. والحقيقة الله جل وعلا يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه في قاعدة نحوية معقدة شوي لغوية. يقول ابن عباس لا يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقولون النكرة إذا تكررت أفادت المغايرة، فلذلك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر واحد لأنه معرف في أن، ويسرا نكرة فهما يسران. لا يغلق باب حتى يفتح باب آخر، لا يغلق باب حتى يفتح باب آخر. لكن قصورنا الثقافي وقصورنا التربوي يجعلنا نشتغل بالباب الذي أغلق عن الباب الذي فتح، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يجب أن نؤمن بأن الشدائد مؤقتة، وأن بعد كل كرب هناك إمكانية للفرج، وبعد كل انحطاط هناك إمكانية للنهوض وللتقدم. والعالم عبر التاريخ كان يتقدم من خلال الأزمات أكثر من تقدمه من خلال الرخاء. لما أرادوا صناعة طائرة تعبر المحيطات تطير 15 ساعة متوالية واجههم 20,000 مشكلة، وبدأوا بتذليل هذه المشكلات واحدة تلو الأخرى حتى صنعوا الطائرة التي تعبر المحيطات. فالعالم يتقدم من خلال الأزمات ومن خلال الشدائد أكثر من تقدمه من خلال الرخاء. الذي يحصل هو أن الناس لما يكونون في حالة جهل ويكونون في حالة فقر، في حالة ارتباك حضاري، يغلب عليهم اليأس. هذا في واحد يكتب على الفيسبوك، أحد الشباب يوقع، في ناس يوقع بصورة، في واحد يوقع باسمه، واحد يوقع بحكمة، فهذا توقيع عبارة عن معتقد له. كل ما أراد يعلق على شيء بيضع هذا الكليشي هذه، يقول فيها مع احترامي للجميع ما في أمل. مع احترامي للجميع ما في أمل. كل الشباب عم يناقشوا موضوعه، ياخذوا يعطوا، كل واحد يقترح، فهو القول الثابت الذي لا يتغير، مع احترامي للجميع ما في أمل. بتعرفوا كلام سعد زغلول لما قال لزوجته غطيني غطيني يا صفية، ما فيش فايدة من الشعب المصري. فهذول الناس كلهم بقى بياخذوا هالمقولات، هذه مقولات غير صحيحة. الشعوب والجماعات والأفراد والهمم برهم وفاجرهم أمامه فرصة للارتقاء، أمامه فرصة لأن يعمل أشياء جيدة. ولذلك أنا أقول العباقرة هم الذين يزرعون التفاؤل في نفوس الناس. لتيئيس الناس ما في أسهل منه. أن أجلس وأذكر لك الآن السيئات والانتكاسات والمشاكل، هذا سهل. هذا في عندنا 1,000,000,000 شيء نتحدث عنه، وهذا مو هذا الإبداع. لا، الإبداع أن تبصر النور في وسط الظلام، أن تبصر الحلول في وسط الشدة، هذا هو الإبداع. التقدم الروحي والعقلي لا حدود له، لا حدود له. وتستطيع أن تفهم هذا من قول الله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم. يعني أنت لما تقول يا أخي أنا هذا العلم أنا أستاذ أساتذة فيه وأفهم فيه كل شيء، قل لك لا، في واحد بيفهم أكثر منك وممكن تذهب إليه وتتعلم. أنا لا، في واحد أكثر، ما رأيك؟ أنت ما تفهم الكرة الأرضية ولا تعلم، في واحد يعرف أكثر. ومهما حصلت على فرصة، هناك فرصة أكبر، في شيء أكبر ينتظر. بقول لك أعظم كتاب يؤلفه الناس ربما لم يؤلف بعد، وأجمل لوحة رسمها فنان ربما لم ترسم بعد، وأعظم موقف تضحية ولبن ربما لم يقفه أحد قبل الآن. وأنتم رأيتم الآن الثورة السورية على سبيل المثال، كم أظهرت من مراجع وبطولات وشيء عظيم. يعني في شيء هائل ما كنا نظن أبدا أنه فيه بشر يضحوا بهالطريقة ويعقول بهذه الطريقة وبهذه الشجاعة وبهذه الرجولة. قال لك نعم، وممكن يكون في المستقبل أيضا من هذا الشعب أو ذاك أو ذاك مراجع أكثر وجرأة أكثر وبطولة أكثر وتضحية أكثر. إذن طريق التقدم هو طريق مفتوح، وهناك دائما إمكانية له، ويجب أن نؤمن بهذا إيمانا قوي. ولا تلتفت إلى المثبطين، في أناس صنعتهم هو صناعة الإحباط. تلاقي شيء فجأة فيه بيقول لك والله شيء جميل، لكن يعني بيختبر، لكن حتى تبقى تحت أسنانك، لكن هذه وما بعدها. لكن شجع دائما. حين نكون صغارا نظن أن السعادة في الأخذ، مثل الطفل بياخذ يكوش. فإذا كبرنا اكتشفنا أن السعادة في العطاء. وحين نكون صغارا نظن أن العطاء هو عطاء المال. فإذا كبرنا اكتشفنا أن العطاء الحقيقي هو منح الرؤية والمنهج، وهو التعاطف والمساندة والتشجيع والوقوف إلى جانب المظلوم وإلى جانب الضعيف. وهذا ما قدمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبر التاريخ. عبر التاريخ الأنبياء ما كان عندهم فلوس إلا حالات قليلة، ما كان عندهم فلوس يعطوا الناس، لكن منحهم المنهج والرسالة والرؤية والهدف، وشجعوا وساندوا وتعاطفوا. ولذلك دائما هناك مخرج، دائما هناك فرصة، دائما هناك إمكانية لعمل شيء أفضل باستمرار باستمرار. في أناس سجنوا في سوريا في الثمانينيات وخرجوا حافظين للقرآن على القراءات السبع في السجن. كنت في القاهرة رأيت بعض الأقرباء والقريبات، بعض القريبات هربوا من القتل في سوريا ولجأوا إلى القاهرة. طبعا اللي معه أجر الطائرة وعنده قدرة يستأجر به الطريق. فثنتان منهن أميات فاجأوني أنه الآن داخلين دورة محو أمية في القاهرة نتعلم. قل لك فرصة أعدي خلينا نتعلم. أنا أكبرتهم يعني لما أكون واحدة عمرها 48 سنة 50 سنة وعم تتعلم محو أمية بدافع منها وتروح وتكتب واجبات ها، وأحفادي يقولون أنت بالروضة الآن معانا بالروضة ف يعني دائما في فرصة، في فرصة أنه نحن نتعلم. القيمة الأخيرة والنهاية هي الشعور بالمسؤولية. الحقيقة القاعدة يعني أول شيء لما الإنسان يولد، أنا بقول دائما الإنسان لما يولد يولد ناقص الإنسانية، بينما الحيوان يولد كامل الحيوانية. الإنسان لما يولد ما عنده مشاعر، ما عنده عواطف، ما عنده أبو الخطأ، ما يعرف الآمن من الخطر والمهم من غير المهم، ما بيعرف شيء. طب ما الذي يمنح هذه المشاعر؟ قال المجتمع. لذلك الشعور بالمسؤولية هو معطى اجتماعي. والقاعدة العامة هي كلما ارتقى الإنسان اتسعت دائرة شعوره بالمسؤولية، يعني يصبح يشعر أنه مسؤول أكثر عن أشياء. وكلما انحط الإنسان وتخلف الإنسان ضاقت دائرة شعوره بالمسؤولية، حتى لما بتشوف ترى تصرفاته بتقول هذا إنسان ما عنده إحساس بشيء ولا يشعر بشيء ولا يهتم بشيء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان المسلم يشعر أنه مسؤول عن النظر، ومسؤول عن السمع، ومسؤول حتى عن الفؤاد والظنون والاعتقادات، مسؤول عن حركة يده، مسؤول عن حركة رجله، مسؤول عن من يديرهم، مسؤول عن من يرعاهم من أسرته. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه العظيم الرائع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، كل مسؤول. لما يرتقي حتى ننهض يجب أن تتسع دائرة مسؤولياتك. يصير الواحد يعني لو أعطينا الماء بلاش، الماء في المملكة شبه مجاني، لكن شعوره بالمسؤولية يجعلني أقول لأبنائي إذا واحد فاتح الصنبور قل له خفف الماء. طب هذا مجاني ولو مجاني؟ هذا في دولة عم تدفع مال وفي أموال أمة هذه والناس، وهي نفسك اللي تجعلك تقول لابنك اطفي الكهرباء. نحن ما عم ندفع 100 ريال فاتورة كهرباء أو 500، لكن لما تخرج من الغرفة طفي المكيف وطفي الكهرباء. هذا الشعور بالمسؤولية. لما واحد ماشي بالشارع يشعر أن نظافة هذا الشارع هو مسؤولية عامة والمفروض نحافظ عليها. ورضي الله عن عمر حين قال: والله لو عثرت شاة في أرض العراق لخشيت أن يسألني الله عنها يقول لما لم تعبد لها الطريق. شاة في العراق، شوف الشعور في المسؤولية. لذلك يروى عنه رضي الله عنه أنه في آخر حياته حج، فكان يدعو ويقول: اللهم لقد كبرت سني وضعفت قوتي واتسعت رعيتي، صارت بلاد المسلمين واسعة، فاقبضني إليك غير مفرط. هذا الشعور. وكان يقول: يا ليت عمر يخرج منها، أي من الخلافة، لا له ولا عليه. هذا هو الشعور بالمسؤولية. ولذلك لا حضارة ولا نهضة إلا إذا شعرنا أننا جميعا مسؤولون عن سلامة كل فرد منا، وشعر كل فرد منا أنه مسؤول عن سلامة بلاده وسلامة إخوانه. هذا نيلسون مانديلا له عبارة بتعبر عن الشعور بالمسؤولية، رائعة بكل ما تعني الكلمة. يقول: ليس إنسانا من يهان أمامه إنسان ثم لا يشعر بالإهانة. ليس إنسانا من يهان أمامه إنسان ثم لا يشعر بالإهانة. إنسان يضرب أمامك ظلما وعدوانا ويهان وتغتصب حقوقه ولا تشعر بالإهانة، قال: أنت لست إنسانا. هذه هي الرؤية الإسلامية. الكل مسؤول عن سلامتك وعن كرامتك، وأنت عليك أيضا أن تساعد الجميع وتشعر أنك مسؤول عنهم بطريقة من الطرق. ولكن للأسف كما نقول أن الشعور بالمسؤولية هو هبة اجتماعية، يعني المجتمع لما بتقدم يصبح. قبل تقريبا 10 سنوات في روضة أطفال في لندن اقتحمها واحد مجنون ومعه سلاح، مجنون فاقد العقل، اقتحم المدرسة وجعل يطلق الرصاص على من في باحة المدرسة. كان وقت فسحة، كان في 5-6 طفلات صغيرات 2 و3 ومعلم، فصار يطلق الرصاص. ماذا صنعت المعلمة؟ خبأت كل الطفلات وراءها واستقبلت هي كل الرصاصات، كل، فماتت، والرصاص مع رجل فرق فيها فماتت وسلمت الصغيرة. هذا الشعور بالمسؤولية. أشكركم على حسن الإصغاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.